الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في بابين. الباب الأول باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، والباب الثاني باب في الوضوء بعد الغسل. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجية قال حدثنا مالك
الحارث بن وجيه
قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وفي الباب عن علي وأنس رضي الله تعالى عنهما قال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه ويقال وجبة. باب في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. هذا حديث حسن صحيح. هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. ألا يتوضأ بعد الغسل.
قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. لا يلزم منه أن يكون الترمذي رحمه الله يريد إقرار حكم هذه المسألة، ولكنه يذكر العنوان الذي سيريد تحته بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الحكم، فهذا فقط من باب العرض. أورد حديث أبي هريرة فقال: حدثنا نصر ابن علي، ونصر هذا هو نصر بن علي ابن نصر ابن علي ابن صهبان الأزدي الجهضمي، كنيته أبو عمرو، وهو بصري، ويقال له أبو عمرو البصري الصغير. وتقدمت ترجمته فيما أذكر معنا، ولكن لا بأس من التذكير بها هنا. كانت وفاة نصر بن علي رحمة الله تعالى عليه في سنة 50 و200 في البصرة، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة ثبت وصاحب ورع، فقد طلب للقضاء فامتنع عنه. ومن العلماء من يقدمه على بعض الأئمة كأبي عمرو الفلاس، يقول أبو حاتم هو أوثق من الفلاس وأحفظ، فهذا يدل على مكانته رحمة الله تعالى عليه. وهو يروي هذا الحديث عن الحارث ابن وجيه، والحارث هذا هو ابن وجيه الراسبي، كنيته أبو محمد، وهو بصري أيضا. لم تحدد سنة وفاته، ولكنه من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، وقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث نقل كلام بعض الأئمة في تضعيفه. الحارث يروي هذا الحديث عن مالك ابن دينار، ومالك بن دينار هو السامي الناجي، كنيته أبو يحيى، وهو بصري أيضا، وهو زاهد معروف بالزهد والصلاح رحمة الله تعالى عليه، وهو مولى امرأة من بني ناجية ابن سامة ابن لؤي ابن غالب. ويقال إن ناجية أم ولد سمي ابن لؤي. كان أبوه من سبي سجستان، يعني من الذين غنمهم المسلمون لما فتحوا سجستان، وقيل من كابل. يقول البخاري عن علي بن المديني: إن له نحو من 40 حديثا، وهذا يدل على أنه ليس بذاك المكثر من الرواية، فأربعون حديثا تعد قليلة. يقول ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وكان يكتب المصاحف. يبدو أنه كان يتعبد بذلك، يعني يريد أن ينتشر المصحف من خطه حتى يكون له أجر من قرأ فيه. وهو ثقة كما قال ابن سعد، وقد وثقه أيضا النسائي والدارقطني، واستشهد به البخاري في صحيحه، ولم يتكلم فيه أحد من الأئمة سوى أن الأزدي قال: يعرف وينكر. والأزدي معروف بشذوذاته ومخالفته أئمة الجرح والتعديل، وإلا فمالك بن دينار من العباد المعروفين. مالك بن دينار يروي هذا الحديث عن محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين تقدم معنا مرارا أنه من سادات التابعين فقها وعلما وورعا، فهو يعني أشهر من أن يعرف به، وهو من المعروفين بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يروي عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وهذا الحديث قد أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة والعقيلي وابن عدي والبيهقي، كلهم من طريق الحارث ابن وجيه. وهو من الأحاديث التي أعلت، فقد ذكره ابن أبي حاتم في العلل، ونقل عن أبيه إعلاله كما سنشير إليه، وكذلك الدارقطني أيضا أعله في كتاب العلل. ذكر الترمذي في هذا الباب شاهدين، فقال: وفي الباب عن علي وأنس. وحديث علي رضي الله تعالى عنه قد أخرجه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة والدارمي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، كلهم يروونه من طريق حماد بن سلمة، وقد رواه أيضا حماد بن زيد فوقفه. لفظ حديث علي من رواية حماد بن سلمة: حماد يرويه عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله به كذا وكذا من النار. يقول علي رضي الله تعالى عنه: ومن ثم عاديت شعري، يعني أنه كان لا يوفر شعره وإنما يحلق هذا الشعر، فكان معروفا بحلقه لشعره كما تدل عليه هذه الرواية. والصواب في هذا الحديث أنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه كما في رواية حماد بن زيد، وهو أوثق من حماد بن سلمة، كما أن عطاء بن السائب ممن اختلط، وحماد بن سلمة قد أخذ عنه قبل الاختلاط وبعده، فلعله أخذ هذا عنه بعد أن اختلط فرفع الحديث، أو قد يكون هذا من أوهام حماد بن سلمة، لأن حماد بن زيد ممن لم يروي عن عطاء بن السائب إلا قبل الاختلاط، وهو أثبت وأتقن وأحفظ من حماد بن سلمة، فترجح روايته من حيث الحفظ ومن حيث أقدمية الرواية عن عطاء بن السائب ترجح على رواية حماد بن سلمة. لكن قد يكون ها هنا موضع اجتهاد، فربما قال قائل إن حماد بن زيد معروف بأنه يقصر الأسانيد، فهو شديد التوقي والاحتراز، فلعله شك في هذا الحديث هل هو موقوف أو مرفوع فوقف الحديث. ولذلك نجد في بعض المواضع في كتاب العلل لابن أبي حاتم أن أبا حاتم أحيانا يرجح رواية حماد بن سلمة على رواية حماد بن زيد لهذا السبب، فهل يكون هذا من ذاك؟ فالجواب أن هذه الرواية فيها شيء من النكارة، وإن كان يعني بعض أهل العلم مشى رواية حماد بن سلمة، فالحافظ بن حجر في التلخيص يقول إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، لكن قيل إن الصواب وقفه على علي. والذي ذهب إلى ترجيح الوقف فيما يظهر هو الدارقطني، فإنه ذكر الاختلاف على عطاء بن السائب في كتاب العلل، وطريقته تشعر بترجيحه لرواية حماد بن زيد في وقفه لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. وهذا الذي يترجح أنه موقوف على علي رضي الله عنه. وأما حديث أنس فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده، والطبراني في كتابه الأوسط، وابن أخي ميمي في فوائده، كلهم رووه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل جدا، وفيه أمور أخرى غير ما يتعلق بالطهارة، ولكن موضع الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني عليك بإسباغ الوضوء يحبك حافظاك ويزاد في عمرك، ويا أنس بالغ في الاغتسال من الجنابة، فإنك تخرج من مغتسلك وليس عليك ذنب ولا خطيئة. قال: قلت: كيف المبالغة يا رسول الله؟ قال: تبل أصول الشعر وتنقي البشرة. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي نفسه، لكن أخرجه مقطعا في عدة مواضع، في 589 وفي 2678 و 2698، ولكن لم يذكر موضع الشاهد في كتاب الطهارة، يعني أخرج ما يتعلق بالصلاة وغير ذلك مما ورد في هذا الحديث. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وعلي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. قال: وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد، يعني أبو الوليد الطيالسي، قال شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا. يقول الترمذي: ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس، ولم يذكر فيه سعيد ابن المسيب، يعني أنه صار مرسلا. قال الترمذي: وذاكرت به محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، فلم يعرفه، ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. ومات أنس بن مالك سنة 93، ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين، مات سنة 95. إذن هذا الحديث من هذا الطريق ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وفيه نكارة أيضا لأنه لا يعرف لسعيد بن المسيب رواية عن أنس كما أشار إليه الترمذي ونقل عن البخاري. للحديث أيضا طريق أخرى أخرجها أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبصيري، وكذلك ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار في مسند علي منه، وابن عدي في كتاب الكامل، والشحامي في الأحاديث السباعيات الألف، كلهم من طريق العلاء أبي محمد الثقفي. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، يا بني، الغسل من الجنابة. يعني هذا يكون منصوبا على الاختصاص، يعني عليك بالغسل من الجنابة، فبالغ فيه، فإن تحت كل شعرة جنابة. قال: قلت: يا رسول الله، وكيف أبالغ فيه؟ قال: روي أصول الشعر وأنقي بشرتك، تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب. قال البصيري بعد أن ذكره: رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لضعف العلاء أبي محمد الثقفي. قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب. وهذا كما قلت مرارا إشعار من الترمذي بأن الحديث ضعيف، فإنه إذا قال غريب ولم يصاحب ذلك تحسين ولا تصحيح فإنه يعني تضعيفه لذلك الحديث. هذا حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث ابن وجيه ويقال ابن وجبة. هذا الذي ذكره الترمذي في أنه يقال له أيضا الحارث بن وجبة لم أجد من فصل في هذا أو بين شيئا من الاختلاف في نسبه، سوى أن الحافظ بن حجر رحمه الله في تبصير المنتبه ذكر أن الترمذي وغيره قالوا عن حارث بن وجبة، ولا ندري من ذلك الغير الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر، فإني لم أجد أحدا غير الترمذي أشار إلى أنه يقال في نسبه الحارث ابن وجبة. على كل حال، فيما يتعلق بتضعيف الحديث قد ضعفه عدد من الأئمة، فالبيهقي في كتاب السنن نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ليس بثابت. وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقلت لكم إن ابن أبي حاتم ذكره في كتاب العلل، ثم نقل عن أبيه أنه قال: هذا حديث منكر والحارث ضعيف الحديث. وقال البزار: ولا نعلم أسند مالك عن ابن سيرين، يعني مالك بن دينار، ولا نعلم أسند مالك عن ابن سيرين عن أبي هريرة إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن مالك إلا الحارث ابن وجيه. وقال العقيلي في ترجمة الحارث ابن وجيه: هذا لا يتابع عليه، يعني لا يتابع على هذا الحديث، وله غير حديث منكر، وله إسناد غيره فيه لين أيضا. وقال ابن عدي بعد ذكره لهذا الحديث وحديث آخر من رواية الحارث بن وجيه: وهذان الحديثان بأسانيدهما عن مالك بن دينار لا يحدث عن مالك غير الحارث بن وجيه، يعني أنه أعله بتفرده به عنه. والدارقطني لما ذكر الحديث في كتاب الأفراد أو روى الحديث في كتاب الأفراد قال: غريب من حديث محمد عنه، يعني من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن دينار وعنه الحارث بن وجيه. وفي كتاب العلل لما ذكر هذا الحديث قال: يرويه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يرويه عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا. إذن هذا يدل على أن الحارث بن وجيه أخطأ فجعل هذا الحديث متصلا، والصواب أنه مرسل، فتظهر علته في مثل هذه الحال. قال: ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، يعني موقوفا على أبي هريرة، ولا يصح مسندا. والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف. والبيهقي قال: تفرد به هكذا الحارث بن وجيه، ثم روى عن يحيى بن معين أنه قال في الحارث هذا: ليس حديثه بشيء. ثم قال البيهقي: وأنكره غيره أيضا من أهل العلم بالحديث، البخاري وأبو داود السجستاني وغيرهما، وإنما يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفا. إذن وضحت علة هذا الحديث، فإن الرواية الموصولة قد أخطأ فيها الحارث بن وجيه، فالحديث من جهته منكر كما قاله بعض الأئمة، والصواب أنه ضعيف لإرساله، وربما كان يصح عن أبي هريرة موقوفا رضي الله تعالى عنه، كما قلنا أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه. والموقوف هذا يمكن أن يقال باجتهاد من هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما بالنسبة للحديث الثاني، وبعد ذلك نأتي إن شاء الله تعالى لفقه المسألة في الحديثين، نخلص من القضايا الحديثية أولا. بالنسبة للحديث في الباب الثاني، باب في الوضوء بعد الغسل، فقد أخرجه الترمذي عن شيخه إسماعيل ابن موسى، وإسماعيل هذا هو ابن موسى الفزاري، وكنيته أبو محمد، ويقال أبو إسحاق، وهو من أهل الكوفة، وكانت وفاته في سنة 45 و200. وقد أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صدوق لكنه متكلم في حفظه، فهو صدوق يخطئ، ورمي بالرفض أيضا. إسماعيل يروي هذا الحديث عن شريك، ولكنه لم يتفرد به، أعني إسماعيل، ولم يتفرد أيضا شريك بهذا الحديث. وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي القاضي، تقدم معنا مرارا، وقلنا إنه صدوق لكنه متكلم فيه أيضا من جهة حفظه، فإنه حصل له تغير بعد أن ولي القضاء. وشريك يروي هذا الحديث عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق السبيعي، إمام مشهور تقدم معنا مرارا، واسمه عامر ابن عبد الله الهمداني. وأبو إسحاق ممن حصل له تغير في آخر عمره، يعني تغير في حافظته، ولم يصل إلى حد الاختلاط، ويدلس أحيانا. وهو يروي هذا الحديث عن الأسود، والأسود هذا هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، كنيته أبو عمرو، ويقال أبو عبد الرحمن، وهو من سادات أهل الكوفة، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 74 أو 75 للهجرة، فهو من كبار التابعين. وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة مكثر فقيه، فمكانته معروفة رحمة الله تعالى عليه، وهو من المشهورين بالرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والأسود يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى في مسنده، والنسائي في سننه، وكذلك ابن ماجه والحاكم والبيهقي، كل هؤلاء رواه من طريق شريك. وقد أخرجه أيضا إسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، يعني أن زهيرا تابع شريك ابن عبد الله. وأخرجه أيضا الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من طريق الحسن عن أبي إسحاق. والحسن هذا اختلف فيه هل هو الحسن بن عياش أو هو الحسن بن صالح، فالمزي جزم بأنه الحسن بن صالح. فعلى كل حال هذا الحديث مخرجه من عند أبي إسحاق السبيعي. نلاحظ أن الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، فكأنه احتمل ما قيل عن تغير أبي إسحاق واحتمل عن عنته أيضا في هذا الباب. والحقيقة أن الحديث ليس بمنكر المتن، وليس هناك ما يستدعي التشديد في متنه، فلا بأس بإسناده إن شاء الله تعالى. ومن يشدد فإنه وإن رده إلا أن معناه صحيح، كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال فقه المسألة. يقول الترمذي: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرج عبد الرزاق عنه بسند صحيح أنه كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل. وقد روي هذا أيضا عن جابر وحذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإن كان في بعض أسانيد بعضهم مقال يسير. كذلك أيضا قال الترمذي: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. ممن ورد عنه هذا من التابعين علقمة ابن قيس، وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح عن علقمة بن قيس أنه ذكرت له امرأة توضأت بعد الغسل، وفي رواية ابن أبي شيبة أنه ذكرت له بنت أخيه، فقال: لو كانت عندي ما فعلت ذلك، وأي وضوء أعم من الغسل. وورد هذا أيضا عن سعيد بن المسيب فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أيضا عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال: لا، ولكنه يغسل رجليه. كذلك أيضا روي عن جابر بن زيد فيما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر بن زيد أنه سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال: لا، يجزئه أن يغسل قدميه. فهناك عدد من التابعين ممن ذهبوا إلى هذا المذهب، وهو أن لا يتوضأ أو أن لا يتوضأ بعد الغسل. نأتي أولا لفقه الباب الأول. فالحديث الذي مر معنا أن تحت كل شعرة جنابة، هذا الحديث استدل به الجمهور من المالكية والشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، على أنه يجب غسل المسترسل من الشعر. واستدلوا أيضا بأحاديث الباب كحديث علي وأنس، وفي ذلك أيضا حديث لأبي أيوب بمعنى حديث أنس وعلي، وهو عند ابن ماجه بسند ضعيف فيه راو يقال له عتبة ابن أبي حكيم وهو ضعيف. وأيدوا ذلك أيضا بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره في غسل الجنابة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد وصفت غسله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنها قالت: ثم يخلل بيده شعره. لكن التخليل ها هنا ليس للشعر وإنما لبشرة الرأس، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا في بعض طرقه، قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. فهذا دليل على أن التخليل إنما كان لأجل البشرة. الحنفية ذهبوا إلى أن المسترسل من الشعر لا يجب غسله لا ظاهرا ولا باطنا، على خلاف ما ذهب إليه الجمهور. وهذا قد اختاره من الحنابلة ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. استدل هؤلاء بأن جميع الأحاديث التي وردت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر إلا غسل الرأس، وذلك في الأحاديث التي وصفت غسله صلى الله عليه وسلم وتقدمت معنا كحديث عائشة وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم وميمونة وأم سلمة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن المعلوم أنه لا يجب مسح المسترسل من الشعر في الوضوء، فكذلك أيضا في الغسل بأي حجة يجب غسل المسترسل من الشعر؟ وإن قيل إن قول الله جل وعلا فاطهروا يوجب غسل جميع البدن، نقول نعم هو كذلك، لكن من الذي قال إن الشعر من البدن؟ فهناك خلاف في هذه المسألة، والصواب أن الشعر منفصل عن البدن، فالشعر له حكم غير حكم البدن. وفي هذا مناقشات طويلة، وأظن أنني سبقا أشرت لكم في مرة متقدمة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناقش ولوغ الكلب وتطرق لنجاسة الكلب وبول الكلب وما إلى ذلك، رجح أن شعر الكلب طاهر وأنه ليس له حكم جميع أجزاء الكلب الأخرى، ولا يلزم من كون الشيء النابت في مكان النجس أن يكون نجسا في نفسه، مثل الزروع التي تنبت في أماكن نجسة، فلا يقال إن هذه الزروع صارت متنجسة حينما نبتت في تلك الأماكن النجسة. فعلى كل حال الشعر ليس له حكم البدن وإنما هو منفصل عنه. فهذا كله يؤكد أن المطلوب ترويته ودلكه هو جلدة الرأس، وهذا يمكن يكون دل عليه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي تقدم معنا، حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شعرها في الحيضة، في الجنابة، قالت: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وأما لفظ الحيضة بينت لكم سابقا أنها شاذة، أو هذه اللفظة أنها شاذة. فقال لها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنقض شعر الرأس من الجنابة، وإنما يكفيها أن تفيض الماء وتكون قد طهرت في تلك الحال. ومثله أيضا حديث عائشة، وكلا الحديثين في صحيح مسلم كما تقدم معنا، حينما أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يأمر نساءه بأن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لعبد الله بن عمرو، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ولعل من أوضح ما هنالك الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو حديث عائشة لكن في قصة أخرى، وهي أن أسماء رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فوصف لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليها فعله، ومن ذلك وهو موضع الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم لها: ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، إلى آخر الحديث، وتقدم معنا سبقا ذكرت لكم هذا الحديث. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الذي يجب إنما هو دلك الرأس، وأما ما استرسر من الشعر فإنه لا يجب غسله لا في الجنابة بالدرجة الأولى، وأما مسألة الحيض فتقدم الخلاف فيها، فمن العلماء من يجعلها منفصلة عن مسألة الجنابة، وتقدم هذا بما يغني عن الإعادة. أما المسألة الثانية في ما يتعلق بالوضوء بعد الغسل، فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم اتفقوا على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل لغسل الجنابة، والمشروعية تشمل الواجب والسنة، ولكن اختلفوا في الوجوب، فمنهم من قال إن الوضوء سنة، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو الذي اختاره أيضا ابن حزم من الظاهرية. وذهب داود الظاهري وأبو ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى أن الوضوء شرط في صحة الغسل، وهناك من فصل فقال إن كان أجنب وهو محدث لزمه الوضوء، يعني أنه حينما حصلت منه الجنابة إن كان محدثا لم يتطهر فإنه يلزمه الوضوء، وأما إن كان حين أجنب كان طاهرا فإنه لا يلزمه الوضوء. هذا ذهب إليه بعض الحنفية، وكذلك أيضا بعض الشافعية وبعض الحنابلة. والسبب الذي جعلهم يختلفون هو فهم آية المائدة في قوله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فطهروا. هل هذه الآية مجملة أو مبينة؟ فداود الظاهري ومن ذهب مذهبه يرى أن قوله جل وعلا فطهروا مجمل، وإنما يوضحه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام صلى الله عليه وسلم وضح لنا غسل الجنابة بفعله وفيه الوضوء فإنه يستفاد من ذلك وجوب الوضوء. ومن العلماء من قالوا إن هذا اللفظ فطهروا مبين وليس مجملا، وكذلك أيضا قول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالغسل هاهنا مبين، لأن الله جل وعلا أباح الصلاة بالاغتسال، فمن شرط الوضوء مع الاغتسال فقد زاد على ما أوجبه الله جل وعلا في هذه الآية. ولو كان الوضوء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين أمرهم بالاغتسال، مثل ذلك الرجل الذي أصابته الجنابة ولا ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار زائد على مجرد الإفراغ، فلم يأمره بالوضوء. وكذلك أيضا في حديث أم سلمة الذي أشرنا إليه، قال لها: إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لو كان الوضوء واجبا عليهم لأمرهم به صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على مجرد أمرهم بالغسل فقط. أما الذين فرقوا بين من كان محدثا حينما أجنب أو كان متطهرا، في الحقيقة أن هؤلاء يحتاجون إلى دليل يفرق بين هذين الأمرين، وأنا لم أجد دليلا وجيها يمكن أن يدل على ما ذهبوا إليه. فالذي يترجح الله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور من القول بسنية الوضوء في هذه المسألة. وهذا يبدو أنني أشرت إليه في الدرس السابق، ولكن ليس بهذا التفصيل فيما يبدو، لكن نأتي لمسألة أخرى وهي أيضا متعلقة بمسألة الوضوء. فهذا الوضوء أين يكون؟ في الأول أو في الوسط أو في الآخر، كما يشير إليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أو يشير إلى نقيضه حديث عائشة في هذا الباب. فنقول إن جمهور أهل العلم بيّنوا ونصوا على أن المستحب والأفضل تقديم الوضوء على الغسل، وإنما حصل الاختلاف في غسل الرجلين في الوضوء. فمنهم من يستحب تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل كما ورد معنا في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، أنه صلى الله عليه وسلم تنحى فغسل رجليه. ومن العلماء من يرى أن غسل الرجلين يكون مع الوضوء، ومنهم من خير فقال إن شاء غسل رجليه مع الوضوء، وإن شاء أخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل كما ورد في حديث ميمونة. وهناك من قال إن الوضوء بعد الغسل أفضل، وهذا لم يرد إلا في قول عند الحنابلة. وهناك من قال الوضوء قبل الغسل وبعده سواء، وهذا اختاره بعض أصحاب الشافعي، وهو قول أيضا عند الحنابلة. وهناك من يقول إن كان نسي الوضوء قبل الغسل فإنه يتوضأ بعد الغسل، وهذا نص عليه الإمام مالك والإمام أحمد. فما دليل من قال الوضوء قبل الغسل؟ لا شك أن أدلة من قال هذا القول هي الأقوى، لكونها هي التي جاءت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك حديث عائشة في الصحيحين في صفة غسله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جسده كله. وكذلك أيضا في حديث ميمونة وغيره من الأحاديث. واستدلوا أيضا بحديث الباب، حديث عائشة الذي معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم الوضوء قبل أن يبتدئ بالغسل. كذلك من الأدلة ما أشرت إليه في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال وأي وضوء أعم من الغسل، يقول الغسل يعم كل شيء فلا داعي للوضوء بعد الغسل. وهذا قلت لكم إن إسناده صحيح سواء عند عبد الرزاق أو عند ابن أبي شيبة. وقد جاء في إحدى طرقه عند عبد الرزاق وهو من طريق ابنه سالم قال كان أبي يغتسل ثم يتوضأ. لا تتعجلوا، هذا ليس مخالفا لقوله السابق، كان أبي يغتسل ثم يتوضأ فأقول أما يجزيك الغسل؟ قال وأي وضوء أتم من الغسل للجنب، ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك. إذن هذا يدل على أن وضوءه رضي الله تعالى عنه إنما كان لكونه أحس بشيء خرج من ذكره، فعد طهارته قد انتقضت فأعاد الوضوء لهذا السبب لا لأجل أنه رضي الله تعالى عنه يرى الغسل بعد الوضوء. أشرت إلى حديث لجابر رضي الله تعالى عنه، وهو عند عبد الرزاق في مصنفه من طريق هشيم بن بشير عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع قال سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل قال لا إلا أن يشاء يكفيه الغسل. فهذا جابر رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا يشرع الوضوء بعد الغسل إلا إذا كان الإنسان يعني هو الذي يختار ذلك، ولكن الغسل يكفي. وهذا الإسناد عند من يمكن أن يتسمح في عنعنة هشيم بن بشير فيكون الإسناد صحيحا، وأما من يشدد فإن عنعنة هشيم قد تؤثر في مثل هذه الحال. لكن الحقيقة أن هشيما معروف بالرواية عن جعفر بن أبي وحشية ويقال له جعفر ابن إياس، فهو من المشهورين بالرواية عنه، فلعل إن شاء الله تعالى التسمح في هذا أصوب، خاصة أنه ليس الوحيد في الباب، فهذا يوافق ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري ذكر أن الوضوء بعد الغسل لم يصح فيه شيء، فهذا أيضا مما استدلوا به، ولكن من قال إن الأفضل جعل الوضوء بعد الغسل كما هو قول عند الحنابلة كما سبق، بأي شيء استدلوا؟ أقول لعل دليلهم ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري واسمه سعيد بن فيروز الطائي أن علي رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ بعد الغسل، فهذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه لكن السند ضعيف. فأبو البختري الطائي وقلت لكم إن اسمه سعيد بن فيروز لم يسمع من علي، فروايته عن علي مرسلة وهو ثقة وفيه تشيع ولكنه كثير الإرسال، وأخشى ما أخشى أن يكون أخذ هذا الحديث عن الحارث الأعور وهو الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف، فهو من شيوخه والحارث معروف بالرواية عن علي، فلا يستبعد أن يكون أخذ هذا الحديث عنه. فعلى كل حال هو الوحيد في الباب مما وردت فيه الصراحة يعني في الوضوء بعد الغسل، وربما يشكل عليه ما ذكرته قبل قليل من الرواية عن ابن عمر أنه توضأ، لكن قلنا إن ذلك الوضوء من ابن عمر إنما كان بسبب ماذا؟ بسبب أنه كان يحس بالشيء يخرج من ذكره، فمن اعتمد على هذه الرواية فهو مخطئ لأن ابن عمر جاء عنه ما يناقض ذلك ويخالفه. وأما من قال إنه مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده، فهؤلاء يرون أن من اغتسل بعد الوضوء أو توضأ من اغتسل بعد الوضوء أو توضأ بعد الغسل فإنه قد حصل منه المقصود، ولعلهم استأنسوا بما جاء في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها حينما أخر صلى الله عليه وسلم غسل رجليه إلى الآخر، قالوا هذا دليل على أن بعض الوضوء وقع بعد الفراغ من غسله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكال في مثل هذه الحال عند بعضهم سيأتي إن شاء الله تعالى ما يزيله، لأن مسألة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي لأجل الترتيب الذي جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حال غسله كما سأشير إليه بعد قليل. من قال إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده كما ذكرته عن مالك وهو رواية عن الإمام أحمد، فهؤلاء يرون أن النسيان عذر شرعي يعذر به الناس، فإذا نسي الوضوء فإنه يمكن له أن يستدركه بعد الفراغ من الغسل. ولكن ذكرت أن الإشكال عند هؤلاء إنما هو بسبب أنهم يرون أن الوضوء جزء من الاغتسال، فهل هذا هو الواقع أو أن كل هذا يطلق عليه غسل؟ يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل ابتدأ بغسل أعضاء الوضوء، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته أمر النساء اللاتي يغسلنها أن يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، فهذا العضو الذي يغسل للوضوء يكون قد انتهى غسله للجنابة فلا يعاد عليه الماء مرة أخرى، وإنما هذا هو حظه من التطهير. إذن هو صلى الله عليه وسلم كما أنه يبتدئ بالميامن كان يبتدئ بمواضع الوضوء ثم يبتدئ بالميامن لأجل الأفضلية، فهذا كله يطلق عليه أنه غسل، فيكون في بادئ الأمر على صفة المتوضئ، ولكن ليس ذلك الوضوء مقصودا لذاته. هذا لأجل توضيح أن من يرى أنه يغتسل أنه يتوضأ بعد الغسل إذا نسي الوضوء نقول هذا ليس بسائغ، ولم يرد هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله تعالى عنهم، أعني الشيء الصحيح، أما الضعيف فلا شأن لنا به، ولم يرد عنهم أيضا التفصيل في مسألة النسيان وما إلى ذلك. فكل الأحاديث التي وردت تدل على أن هذه هي صفة الغسل، ولكن إنما جاء الوضوء بالتبع، يعني أن هذا لأجل أن هذا هو الأفضل في الترتيب أن يبدأ بمواضع الوضوء، يعني ليس لأجل الوضوء ذاته وإنما يبدأ بمواضع الوضوء وبميامن الجسد، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة في هذا، إذا كان اغتسل بدون وضوء، وهذه سبق أن أشرت إليها ويمكن يكون ذلك على سبيل الاختصار، فهل يجزئه أو لا بد له من الوضوء؟ وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إنه يجزئه الغسل عن الوضوء مطلقا سواء كان حدثه حدثا أصغر، يعني سواء كان محدثا حدثا أصغر قبل الجنابة أو لم يكن محدثا ذلك الحدث على ما بيناه قبل قليل، يعني أيا كان فإنه بمجرد غسله من الجنابة يكون قد ارتفع حدثه، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو أيضا أصح الأقوال عند الشافعية، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وهناك من قال بل لا يرتفع حدثه الأصغر حتى يتوضأ، سواء توضأ قبل الغسل أو توضأ بعده. يعني إذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل فإنه يرتفع حدثه الأصغر، وأما إن اكتفى بالغسل فقط فإنه لا يرتفع حدثه الأصغر. وهذا هو أحد الأقوال عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة. وهناك من أو هو الإمام أحمد رحمه الله، وهو وجه عند الشافعية، اشترطوا في هذا النية، قالوا لا تتداخل هاتان الطهارتان الكبرى والصغرى إلا إذا كانت هناك نية، إن نوى الجمع بين الطهارتين فنعم، وأما إن كان في نيته الغسل فقط ولم ينوي رفع الحدث الأصغر فإنه لا بد له أن يحدث بعد ذلك وضوءا. ما الذي استدل به الجمهور الذين يرون أن الغسل وحده يكفي في رفع الحدثين؟ استدلوا بعموم قول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قالوا فما دام أنه قد اغتسل فإن الاغتسال في مثل هذه الحال يشمل الوضوء وزيادة، فيكون مطهرا لجميع الجسد، وقد أباح الله جل وعلا الصلاة بهذا الاغتسال، فأخذوا بعموم هذا اللفظ. كذلك استدلوا بحديث أبي ذر الذي تقدم معنا، وهو من رواية عامر بن بجدان، وبينت الخلاف فيه، فهناك من يحسن هذا الحديث وهناك من يضعفه، وهو أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من المجنب إذا وجد الماء إلا أن يمسه بشرته، ولو كان الوضوء واجبا عليه أو لو كانت النية أيضا شرطا في ذلك لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقته أو عن وقت الحاجة لا يجوز. كذلك أيضا استدل الجمهور بأن الطهارة الكبرى متضمنة للطهارة الصغرى، والأعضاء بلا شك أنها تتداخل، فإذا كان غسل يده لأجل الطهارة الصغرى فإن ذلك يغنيه عن الطهارة الكبرى وهلم جرى. فهذا يعني الدليل دليل عقلي، لكن الأقوى هو ما تقدم ما تقدمت الإشارة إليه إن شاء الله تعالى، وفيه غنية وكفاية عن الأدلة العقلية التي يعني يمكن يكون للرأي فيها مجال من قبل الطرف الآخر. أما الذين اشترطوا النية مثل الإمام أحمد رحمه الله، فإن دليلهم الحديث المشهور، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقالوا إنما أداة حصر، فهي تحصر هذا العمل بوجود النية. ولكن المسألة يا إخوة يعني مسألة اختلاف أفهام في قول الله جل وعلا فاغتسلوا، وفي يعني تفسير هذه اللفظة، هل هي مجملة أو مبينة، وعلى ما قدمت قبل قليل، فمن يرى أنها مجملة وأنه لا بد لها من البيان فإنه يمكن أن يذهب هذا المذهب، ومن يرى أنها مفسرة فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن فسر بفعله هذا، لكن اللفظة في حد ذاتها مبينة ومفسرة وتشمل كل أنواع الغسل المرء إذا اغتسل على أي وجه كان فإن ذلك يجزئه. ولعل هذا إن شاء الله تعالى هو الأصوب، لأن الذي يستدل يعني بأدلة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات ونحو ذلك، فإن هذا يعني إنما يمكن أن يستدل به في أصل المسألة، يعني من أتى ليغتسل فهذا هو الذي يشترط له النية أو تشترط له النية. أما أن يقال له انوي أيضا دخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، فإنه يقال له إن العبادات قد تتداخل، فإن من جاء مثلا إلى المسجد ثم وجد صلاة الفريضة قد أقيمت، فإن صلاة الفريضة تغنيه عن ماذا؟ عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد وهي الأصغر دخلت في الأكبر وهي صلاة الفرض، فلا يقال له أدي تحية المسجد ثم بعد ذلك تصلي الفريضة. وهكذا نجد أن العبادات تتداخل، فتدخل العبادة الصغرى في العبادة الكبرى، ويكتفى بالعبادة الكبرى عن الصغرى بإذن الله تعالى. هذا آخر ما هنالك، وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وكما علمتم أن الدرس سيتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، ولنا لقاء إن شاء الله إن أحيانا الله يمكن في أول أسبوع من الدراسة على الترتيب الذي يكون عند الإخوة القائمين على هذا المسجد وفقهم الله تعالى. أحد الإخوة يقول: إذا اختلف علماء الجرح والتعديل في راوي، فشخص يوثق وشخص يجرح، فهل يؤخذ برأي الموثق أم رأي المجرح؟ أقول هذه مسألة طويلة والجواب عنها يحتاج إلى تطويل، ولكن الخلاصة أن هناك قاعدة قعدها أهل العلم، وهي أن الجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون الجرح مفسرا ومبين السبب، فإذا كان مفسرا ومبين السبب فإنه يقدم على التعديل. لكن هل هذا الكلام أيضا على إطلاقه؟ أقول لا، فيها أيضا مزيد تفصيل، فمن أحب أن يعرف هذه المسألة على حقيقتها فليراجع كتاب الجرح والتعديل أو قواعد في الجرح والتعديل أو نحو هذا العنوان للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية في المدينة وقد توفي رحمه الله، له كتاب جيد في هذا. كذلك أيضا فيه كتاب في الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم، بالإضافة إلى هذا المبحث في كتب المصطلح، خاصة الكتب التي توسعت ككتاب النكت الحافظ بن حجر أو فتح المغيث السقاوي أو تدريب الراوي للسيوطي، ففيها تفصيل في هذه المسألة يمكن أن يراجع في مظنتي. وأيضا هناك بعض الشروح لي في المصطلح توسعت في هذه المسألة، يعني يمكن أن يستمع الشرح صوتيا، إما شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير أو شرح ألفية العراقي، هذه قد توسعت فيها وهي موجودة على النت، من طلبها وجدها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.